قصة الفتيح. من هم أولئك الفتيح الذين سألت اليهود عنهم؟ كانوا يعيشون في زمن قيل أنهم كانوا نصارى، والصحيح أنهم ليسوا كذلك. القول الراجح أنهم في زمن كان يعبد أهله الأصنام. فتية من علية القوم، من أبناء الملوك وأبناء الملأ وأبناء علية القوم، يعيشون في القصور، يعيشون في رفاهية ورغد من العيش، والقوم كلهم يعبدون الأصنام. وظل الناس على هذه الحال من الكفر بالله والشرك به وعبادة الأصنام وتقريب القرابين لها، وظل الناس على هذه الحال. وكانت الفتية أحيانا يعترض بعضهم على أبيه ويقول له: يا أبي لما نصنع هذا؟ ولا بد أن هناك خالق قد خلقنا، إذن لما نعبد غيره؟ فكان الآباء يهددون الأبناء أن اسكتوا ولا تقولوا هذا الكلام مرة أخرى. وفي يوم من الأيام، كانوا في يوم العيد، خرج الناس جميعا لتقريب القرابين وعبادة الأصنام والذبح لها وفعل المنكرات وعبادة غير الله. كان الفتية كلهم مع آبائهم في ذلك العيد واجتماع القرية كلها، ولا واحد من الفتية يعلم عن الثاني الذي في قلبه. كل واحد مستاء، مجموعة من الفتية مراضي بالوضع، عقله الصحيح يقول له في شيء غلط، فطرته تمنعه عن الذبح لغير الله ودعاء غير الله والاستغاثة بغير الله وعبادة غير الله، لكن مو قادر يسوي شيء. واحد منهم طلع من القرية في حين غفلة والناس يحتفلون ويرقصون ويعبدون ويفعلون، خرج واحد، خرج الثاني، خرج الثالث، كل واحد فيهم على حين غفلة طلع من القرية والناس في يوم العيد. والراح خرج بعيد إلى مكان في أشجار وجلس في ظل شجرة. جاء الثاني جلس في شجرة على ظل شجرة بالقرب منه، والثالث تحت ظل شجرة بالقرب منهما، والرابع كلهم جلسوا ولا أحد يعلم بالبقية، لكن كل واحد شايف وجه الثاني مستاء مما يحصل في قومه. ما الذي جمعهم؟ ما الذي جاء بهم في نفس الوقت ونفس المكان؟ الأرواح، جنود مجندة، ما تعارف منها ائتلف لا شعوريا، وما تناكر منها اختلف. جمعهم حب الله وحب عبادته وكره هذا الشرك وعبادة الأصنام. فقال واحد منهم من الفتية من الشباب أبناء الملوك هؤلاء، قال واحد منهم: والله يا قوم أنكم تعلمون أنه ما أخرجنا من قومنا إلا أننا نكره عبادة غير الله عز وجل، وأن قومنا يعبدون شططا وقالوا شططا وفعلوا الكفر وأتوا المنكر العظيم. واحد منهم تجرأ وكان شجاع وقالها، كان الثاني يقولها، والثالث يقولها، والرابع، وكلهم قالوا نفس الكلام. أم حسبت أن أصحاب الكهف والرقيم كانوا من آياتنا عجبا؟ اختلف الناس في معنى الرقيم، قالوا صحيفة مكتوبة مكتوب فيها أسماء الفتية، وقالوا هم الفتية، وقالوا يعني الكلب الذي معهم، وقالوا كلام كثير عن الرقيم لا يهمنا. أم حسبت أن أصحاب الكهف والرقيم كانوا من آياتنا عجبا؟ لما قالوا هذا الكلام توجهوا بعيدا عن الناس، لأنهم علموا أنهم سيبطشون بهم بل سيقتلونهم. لو علموا أننا خرجنا عن ديننا ودين آبائنا وأجدادنا إما أن يجبرون على الرجوع إلى دينهم أو يقتلونا. إذن ما الحل؟ الحل أننا نهرب. خرج الفتية معهم كلب، كلب كان للحراسة، كلب كان للصيد، كلبهم. خرجوا مسرعين وتوجهوا إلى جبل فوجدوا فيه كهفا فدخلوا إليه. إذ أوى الفتية إلى الكهف فقالوا: ربنا آتنا من لدنك رحمة. الله أكبر، ليس عندهم نبي ولا كتاب أنزل. شلون عرفوا ربهم؟ وكيف أخلصوا له الدين؟ وكيف بدأوا يدعونه في تلك اللحظات؟ تدرون شلون؟ إنها الفطرة. العقل الصحيح إذا تجرد لله ما عبد غيره، فرفعوا أيديهم إلى السماء وأخذوا يدعونه، فقالوا: ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا. يا رب أنزل عين الرحمة، يا رب هيئ لنا من أمرنا الرشد ودلنا على الطريق الصحيح. هذه قمة الهداية، أن الإنسان يعرف أنه لا أحد سيهدي إلا الله عز وجل. الفتية الذين تربوا في أحضان الشرك والكفر وعبادة الأصنام، وتربوا في حضن رغد العيش الحرير والفرش والسرائر والقصور والخدم والحشم، ما صدهم هذا كله عن عبادة الله جل وعلا. فتية، وربما أحيانا يكون الفتية أعظم في خدمة دين الله عز وجل من غيرهم. ولهذا أكثر من آمن بنبينا محمد صلى الله عليه وآله وسلم في مكة أكثرهم كانوا شبابا، الغالبية فتية وشباب. كم كان عمر علي وعثمان وسعد وعمار وخبيب وغيره من الصحابة، أما كبار الشيوخ وصناديد الكفر كأبي جهل وغيره من مشركي قريش أكثرهم ما آمنوا بالنبي صلى الله عليه وسلم، أما أغلب الذين آمنوا كانوا فتية وشبابا. هؤلاء الشباب الفتية ذهبوا إلى الكهف وأخذ يدعون الله عز وجل، فأصابهم النعاس وغلبهم النوم فوضعوا رؤوسهم وناموا. أما الكلب ماذا يفعل؟ ماذا يصنع؟ جلس في خارج الكهف عند الفناء عند الباب وجلس الكلب. نام الفتية وضرب الله عز وجل على آذانهم، أي غلبهم النوم، لم يسمعوا صوتا ولم يتأثروا بأي صوت خارج هذا الكهف. نام الفتية ولا يدرون ولا يعلمون كم سينامون في هذا الكهف. فضربنا على آذانهم في الكهف سنين عددا. أما الملوك بعد أن انتهى العيد وانتهى الاحتفال، كل منهم يبحث عن ولده، كل منهم يبحث عن ابنه، أين فلان؟ ربما رجع القصر، ذهبوا إلى القصور ما وجدوهم، كل واحد يسأل أتاه فلان؟ قال أنا أيضا ابني افتقدته، والثالث يقول أيضا ابني افتقدته، والرابع والخامس. انتشر الخبر أن مجموعة من الشباب من الفتيان قد فقدوا، بحثوا عنهم في الطرقات، بحثوا عنهم بين البيوت، بحثوا عنهم في القرية كلها، يوم ويومين وثلاث وأربع وعشرة وشهر وشهرين وسنة، حتى نسيهم الناس ولم يذكروهم إلا بالقصص. قصة تاريخية، قبل مئات السنين فتية من علية القوم كانوا يخالفون قومهم ببعض عقائدهم وبعض عباداتهم، فجأة في يوم من الأيام فقد الجميع، لم يعلم بهم أثر ولم ترى لهم جثث، فقدوا وكأنهم لم يكونوا. يتناقلهم الناس بالقصص مئات السنين، فجأة قام واحد منهم أيقظ البقية، ناموا أول النهار واستيقظوا آخر النهار، ظنوا أنهم ناموا يوما واحدا، والكلب كان عند رأسهم. بين هذا وهذا ما الذي كان يحصل لأولئك الفتيح؟ اسمع إلى القصة واسمع إلى الخبر. يقول الله جل وعلا: نحن نقص عليك نباهم بالحق. سألك يهود، اسمع للقصة. إنهم فتية آمنوا بربهم وزدناهم هدى وربطنا على قلوبهم. الثبات من عند الله جل وعلا. يمكن أحيانا تواجه القرية كلها، تواجه الناس جميعا بأنت على حق وكلهم على باطل، من الذي سيثبتك؟ الله جل وعلا، لا تستعين إلا به. وربطنا على قلوبهم، لا تعتمد على نفسك، لولا تثبيت الله ما راح تثبت. إذ قاموا فقالوا ربنا رب السماوات والأرض، لما تجمعوا تحت ظل الأشجار، قال أحدهم وقال البقية بقوله: ربنا رب السماوات والأرض لن ندعو من دونه إلها لقد قلنا إذا شططا، شططنا وابتعدنا عن الحق، هؤلاء قومنا اتخذوا من دونه آلهة لولا يأتون عليهم بسلطان بين. وين الدليل على أن هذا الصنم إله؟ وين الدليل على أن هذا يعبد؟ وين الدليل على أنه ينفع ويضر؟ ما في أي دليل ولا أي سلطان. فمن أظلم ممن افترى على الله كذبا، هربوا ودخلوا الجبل إلى كهف. وإذ اعتزلتموهم، الإنسان إذا ما استطاع أن يصلح أحيانا يوخر عن الباطل، مكان في منكر ما قدرت أصلحه وخر، ابتعد حتى لا تتأثر وحتى لا تشارك. وإذ اعتزلتموهم وما يعبدون إلا الله، شوف اللفظ القرآني، اعتزلتموهم وما يعبدون كل العبادات، لكن ما اعتزلتم عبادة الله جل وعلا، اعتزلتم كل الناس والأصنام وكل شيء، لكنهم ما اعتزلوا عبادة الله جل وعلا. فأووا إلى الكهف، الكهف ترى مظلم، الكهف موحش، الكهف مكان مخيف، تراب وصخور، وين القصر وين الكهف، وين الفرش والسرائر وين الكهف، وين الخدم والحشم وين الكهف، ذلك المكان الموحش البعيد ربما مليء بالهوام والدواب وبعض ما يضر الإنسان، ثم إذا حل الليل والظلام ماذا سنفعل، مكان موحش. لكن ما الذي جعله أجمل مكان عندهم؟ نشر الله لهم في هذا الكهف الرحمة، صار المكان الضيق كأنه واسع. يا الله، ينشر لكم ربكم من رحمته ويهيئ لكم من أمركم مرفقا. وضعوا رؤوسهم وضرب الله على آذانهم وناموا نومة طويلة لا يشعرون بها. الشمس تأتي من قبل المشرق فتأتيهم قليلا، تزاور شيء بسيط ثم تغيب، طول النهار ما في نور حتى لا تحرقهم الشمس، فإذا جاء وقت الغروب تقرضهم قليلا، شيء قليل من النور يأتيهم، بداية الشروق ونهاية الغروب، وهذه الشمس ربما تكون نافعة في هذين الوقتين، لا تضر وتنفع. وترى الشمس إذا طلعت تزاور عن كهفهم ذات اليمين، وإذا غربت تقرضهم ذات الشمال، شوف المنظر، فتية نايمين والشمس تأتيهم بداية الشروق ونهاية قبل الغروب، والكلب باسط ذراعيه بالوصيد عند الباب، وصيد الباب يعني مو داخل عشان الملائكة تدخل، ملائكة لا تدخل بيتا فيه كلب، فجالس في الخارج لكن عند الباب ما هو بعيد عنهم، حتى يخاف كل مخلوق يقرب منهم يخاف من الكلب ويهرب. وكلبهم باسط ذراعيه بالوصيد، منظرهم صار مرعبا، ربما والعلم عند الله طالت شعورهم أظافرهم، هذا علمه عند الله ما ندري، وإن قيل في التفسير، لكن قيل أن عيونهم وهم نائمون كانت مفتوحة، تخيل واحد مستلقي لكن فاتح عينه، ليش؟ حتى إذا مر بهم مار فزع منهم وهرب، ظنهم جالسين، ظنهم مستيقظين. وكلبهم باسط ذراعيه بالوصيد، لو اطلعت عليهم لوليت منهم فرارا ولملئت منهم رعبا. جعل الله الهيبة عليهم، فلا يمرن عليهم أحد إلا وفزع منهم، مو يوم ولا يومين ولا شهر ولا سنة ولا سنتين ولا عشرة ولا عشرين ولا ثلاثين ولا مئة ولا مئتين، مئات السنين وهم على هذه الحال، كلب على حال وهم على حالهم. الغريب أنهم، الله عز وجل يقول تحسبهم أيقاظا وهم رقود، يعني كأنهم مستيقظين لكن في الحقيقة هم نائمون. وأجسادهم يقول ابن عباس لو ظلت أجسادهم على ما هي عليه لأكلتهم الأرض. إذن شنو الحل الآن؟ الحل أنه مر عن يمينه ومر عن شماله أكثر من 300 سنة، وهو مر عن يمينه ومر عن شماله حتى لا تأكلهم الأرض. وتحسبهم أيقاظا وهم رقود، ونقلبهم ذات اليمين وذات الشمال، وكلبهم باسط ذراعيه بالوصيد. شكلهم كأنهم مستيقظين فاتحين عينهم لكن في الحقيقة نائمين، يتحركون مرة يمين ويسار عشان الأرض ما تأكلهم، والشمس تأتي بداية الشروق وقبل الغروب بس، والكلب على حطته عشان ما حد يقرب منهم، وعليهم الهيبة والرهبة علشان لا يقترب منهم أحد. انظروا إلى حفظ الله عز وجل لهم، ليش؟ لأنهم لم يعبدوا إلا الله، ما كان عندهم ترى شريعة ولا يعرفون دين، لكن فطرهم السليمة جعلتهم يعتزلون قومهم ويفضلون الكهف على القصور، والجوع والعطش والتراب على الطعام والحرير. وكلبهم باسط ذراعيه بالوصيد، لو اطلعت عليهم لوليت منهم فرارا ولملئت منهم رعبا. جيل ورا جيلين ورا ثلاثة ورا أربعة ورا خمسة، تسعة جيال تقريبا، 300 سنة، والناس على هذه الحال يذكرونهم بالقصص وهم نايمين. فجأة قاموا، واحد منهم قام قوم الثاني الثالث، على بالهم نايمين أول النهار وقايمين آخر النهار، على بالهم يوم واحد. استيقظوا، بعضهم يسأل البعض كم نمنا، كان نمنا طولنا في النوم، إحنا ساعة ولا ساعتين ولا ثلاث، إيش كثر نمنا؟ قال بعضهم يمكن يبثنا يوم، قال بعضهم لا ترى يوم ما كملنا، إحنا أقل من يوم، قمنا أول نمنا أول النهار والحين ما انتهى النهار، أقل من يوم. قال بعضهم مو لازم نعرف، الرب عز وجل عارف حنا إيش كثر نمنا، ما يهمنا، لكن حنا نحس بالجوع. إيش رأيكم واحد يروح يجيب لنا أكل من المدينة، يدخل يتخفى ويجيب لنا طعام. وكذلك بعثناهم ليتساءلوا بينهم، قال قائل منهم كم لبثتم، قالوا لبثنا يوما أو بعض يوم، قالوا ربكم أعلم بما لبثتم. الله أعلم، مو لازم نعرف كم ساعة ولا يوم كامل. فابعثوا أحدكم بورقكم هذه إلى المدينة. الورق شنو؟ الفضة، نقودهم كانت الفضة. فواحد قالوا له ايش رايك خذها الفضة هذه وروح جيب لنا طعام، ترى احنا جعنا، على بالهم نايمين كم ساعة، انزل وتخفى، غطي وجهك بأي شيء وادخل بين الناس واشتر طعام وارجع. فابعثوا أحدكم بورقكم هذه إلى المدينة فلينظر أيها أزكى طعاما. مو تجيب أي شيء، جيب أحسن طعام. والإنسان لما يشتري يكون عاقل، ما يشتري أي شيء، لا يشتري الطعام الزين، الطعام الجيد، أحسن طعام لأنه عنده الثمن. فلينظر أيها أزكى طعاما فليأتكم برزق منه وليتلطف، يعني يتلطف يعني يدخل بالسر، يتخفى يعني يكون يعني متخفي بين الناس علشان لا يشعر في أحد، إذا صادونا خلاص رحنا انتهينا. وليتلطف ولا يشعرن بكم أحدا، بالسر يشتري الطعام ويرجع. ليش؟ تدرون ليش؟ لأنهم لو يمسكوننا إما أنهم يرجموننا، وأعظم القتل الرجم بالحجارة، من أعظم القتل أن الواحد يرمونا بالحجارة لين يموت، ترى إذا مسكونا حطونا بحفرة ورموا علينا حجارة لين نموت، أو يمكن يرجعوننا في ملتهم. بعدين شو يصير؟ لن تفلحوا إذن أبدا. فإذا بهم يذهب هذا الشاب، واحد منهم خرج، خرج بيده هذه النقود، صار لها كم النقود؟ 300 سنة، هم ما يدرون. أول ما وصل القرية استغرب، أين قريتنا؟ وين القرية اللي اليوم خرجنا منها؟ أين البلاد؟ أين البيوت؟ أين الناس؟ يرجع، صار مثل الواهم، هذه ليست قريتي، أين دخلت؟ أين ذهبت؟ إيش هذا؟ ينظر للناس تغير، أشكال تغيرت، ملابس تغيرت، الأسواق تغيرت، الشوارع كل شيء تغير. الرجل لا زال يعني خايف، شو اللي صاير مو عارف الآن، كلها ساعات تونا طالعين الآن. قال على الأقل خل أشتري طعام وأرجع وأخبر أصحابي شو اللي شفت، شو اللي تغير. والغريب أن أغلب الناس اللي شافهم مؤمنين، مع أنهم كانوا يعبدون أصنام، الحين صاروا عبدا لله عز وجل. راح ذهب إلى محل يبيع طعام، أخذ الطعام، قال له بكم؟ قال بكذا، أعطاه النقود، أخذ البائع النقود وأخذ ينظر إليها، قال ما عندك نقود؟ قال هذه نقودي. قال أقول لك نقودنا، نقود التي يتعامل بها الناس. قال هذه نقودي، ما عندي غيرها. قال من أين لك هذه النقود؟ هذه أثرية وهذا كنز من الكنوز، من أين لك هذه النقود؟ قال أنا مع أصحابي خرجنا ونمنا اليوم والآن جعنا نريد الطعام. قال من أصحابك؟ قال أنا فلان أصحابي فلان بن فلان وفلان بن فلان؟ قال ماذا تقول؟ فأخذه إلى الملك وأدخل إلى الملك وكان رجلا عابدا صالحا، ترك الناس عبادة الأصنام. فذهب إليه وقص عليه القصص وأخبره بالخبر، قال أنتم فقدتم منذ 300 سنة والآن ترجعون؟ هذا مستحيل. قال ماذا تقول؟ كيف يستحيل؟ نحن للتو نمنا، أين قصورنا؟ أين آباؤنا؟ أين أجدادنا؟ قال ماتوا، أنتم فقدتم منذ 300 سنة وأنتم الآن أبعثكم الله عز وجل. أي علامة لله عز وجل هذه؟ وأي دليل من آياته؟ وأي آية من آياته؟ فإذا بالملك يأخذ الجنود والناس معه ويذهبون مع هذا الفتى إلى الكهف. فوصل الناس إلى الكهف والناس كلهم ينظرون، فقال الفتى، قال لا تدخلوا على أصحابي قبل أن أدخل إليهم وأخبرهم بالخبر حتى لا يتفاجأوا. يعني هذا زي من الآن متحمل الخبر. فدخل الفتى إلى أصحابه يخبرهم بالخبر ويقص عليهم القصص، فعلم الناس ما الذي حدث. فدخل الملك عليهم، وما إن دخل عليهم وقص عليه قصتهم إلا وقبض الله عز وجل روحهم مرة أخرى. أراد الرب فقط أن يثبتهم ويطمئنهم ويخبرهم أن الناس رجعوا لله عز وجل، ثم لن يصيبكم شيء من أحد، قبض الله عز وجل روحهم مرة أخرى. وإذا الناس يتعجبون ويستغربون كيف يبعث الله أمواتا بعد 300 سنة أو يزيدون ثم يموتون مرة أخرى. منهم من قال نبني عليهم مسجدا ولا يجوز بناء المساجد على القبور، ومنهم من قال نبني عليهم بنيانا ونغلق الكهف وننتهي، ومنهم من قال، وتناقل الناس قصتهم إلى هذا الزمن ليثبت الرب عز وجل أنه قادر على أن يحيي الموتى، وأن الساعة قائمة كما أحيا هؤلاء فإنه سيحيي الموتى مرة أخرى، وأن دينه هو الحق، وأنه حفظ عباده المؤمنين وإن كانوا فتيانا، حفظهم فلم يمسهم أحد بسوء. وكذلك أعثرنا عليهم، علم الناس بأخبارهم، ليعلموا أن وعد الله حق وأن الساعة لا ريب فيها إذ يتنازعون بينهم أمرهم. اختلف الناس فقالوا بنوا عليهم بنيانا ربهم أعلم بهم، قال الذين غلبوا على أمرهم لنتخذن عليهم مسجدا. قال النبي عليه الصلاة والسلام قاتل الله اليهود والنصارى، اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد. ما يجوز أن يبنى في المقابر أو على القبور مساجد، وهذا الذي فعلوه لجهلهم. ثم اختلف الناس، كم عدد الفتية؟ اختلف الناس، كم لبثوا في الكهف؟ اختلف الناس. سيقولون ثلاثة رابعهم كلبهم، ويقولون 5 سادسهم كلبهم رجما بالغيب. الله يقول 3 أو 5 كل هذا رجم بالغيب. طيب شنو الصح؟ ويقولون 7 وثامنهم كلبهم. ما قال الله في هذه المقولة شيئا، كأنه هو الصح. ولهذا ابن عباس كان يقول كانوا 7 وثامنهم كلبهم. قل ربي أعلم بعدتهم ما يعلمهم إلا قليل. يعني في ناس يعلمونهم وهم قليل، ولعل ابن عباس منهم. فلا تمار فيهم إلا مراء ظاهرا ولا تستفت فيهم منهم أحدا ولا تقولن لشيء إني فاعل ذلك غدا إلا أن يشاء الله واذكر ربك إذا نسيت وقل عسى أن يهديني ربي لأقرب من هذا رشدا. ولبثوا في كهفهم 300 سنين 300 سنين وازدادوا 9. ايش معنى 9؟ قال بعضهم 300 سنة كاملة بالشمسية، لكن حولها إلى قمرية تزيد 9، كل 100 سنة تزيد 3 سنوات، 300 صارت 309 سنين لبثوا في كهفهم. ثم بعثهم الرب عز وجل. لا تقول كل الناس على غلط أضل على غلط مثلهم، إياك. بعد القصة هذه يقول الله للناس واصبر نفسك مع الذين يدعون ربهم، ما عليك. ثم يقول ولا تطع من أغفلنا قلبه عن ذكرنا واتبع هواه. مو علشان الناس كلها على باطل تصير على باطل، مو عشان الناس كلها كفرت تكفر. كن ثابتا، كن مؤمنا، كن موحدا. والله لو تعيش في كهف بدال قصر فإن هذا فيه الرحمة وفيه الخير، خير لك من تلك القصور التي فيها الكفر وفيها الضلال. فتية اعتزلت قومها لأنها لم تستطع إصلاحهم، والصبر وإصلاح الناس أفضل من الاعتزال بلا شك، ولكن من لم يستطع وخاف على دينه فالعزلة له أفضل. لكنهم اعتزلوا الناس، انظروا كيف حفظهم الرب عز وجل. بل كرامة لهم جاء ذكر كلبهم وحفظ الله كلبهم معهم، كلب نجس لكن الله عز وجل حفظه معهم مئات السنين، لأن هذا الكلب صاحب من؟ صاحب الصالحين. كيف بأهل الإيمان وبالناس إذا خالطوا الصالحين وصالحوا وخالطوا أهل الإيمان وجلسوا معهم ورافقوهم، كيف سيحفظهم الرب عز وجل؟ فتية، كانوا صغارا في السن لكنهم أعقل من كبار السن ومن الشيوخ في قومهم، عبدوا الله عز وجل، هذا فضل التوحيد. وتلك عقوبة الشرك، إن الشرك لظلم عظيم. فطرة الإنسان وعقله تمنعه أن يعبد غير الله جل وعلا. فتية ذكرت قصتهم في سورة الكهف، نقرأها كل أسبوع يوم الجمعة، ولكن حري بنا أن نعتبر بهذه القصة وننظر كيف ثبتهم الله. والإنسان يقرأ سورة الكهف تعصمه من فتنة الدجال، فآخر الزمان إذا كثرت الفتن يعتزل الإنسان هذه الفتن ويبتعد عن الدجال ويهرب منه كما هرب فتية في ذلك الزمان وجلسوا في كهف من الكهوف. قصة فيها عبر، وأي عبر، أي حكم ينزلها الرب عز وجل في أعظم وأحسن القصص في القرآن. هذه قصة أخرى ذكرها الرب عز وجل أيضا في سورة الكهف، وسورة الكهف من أعظم القصص التي ذكرت في هذه السورة، سورة عظيمة حري بكل أبنائنا أن يحفظوها لأنها تقرأ كل جمعة، فمن حفظها سهل عليه مراجعتها كل أسبوع. قصة رجلين، أحدهما كان صالحا والآخر ليس كذلك. قيل أنهما ورثا من أب مالا كثيرا، مالا عظيما، وقيل كان بينهم تجارة فربح فاقتسم المال. واحد منهم الصالح أخذ ينفق ماله في طاعة الله جل وعلا، ها هو يكسو العراة ويطعم الجياع ويبني المساجد ويفعل الخيرات، ها هو يفعل بالمال يتصدق به يمينا وشمالا، لا يريد أن يدع لنفسه شيئا، أنفق ماله لله جل وعلا. أما الآخر فقد بخل ولم ينفق من ماله درهما ولا دينارا، استثمر ماله في الزراعة فإذا به يزرع المزارع والجنان ويبخل بها عن الناس. مرت الأيام والشهور فإذا بالرجل الصالح احتاج المال، صار فقيرا ليس عنده شيء من المال، والناس تنظر للظاهر، شوفوا قط فلوسه وحين ما عنده شيء، على الأقل كان خلى فلوس لنفسه، شوف فلان اللي الحين شوف ما شاء الله عنده شركات وتجارات وسيارات وبيوت، هذا ما عنده شيء، الناس لا تنظر إلا إلى الظاهر. هذا الرجل الصالح لما أنفق كل ماله واحتاج إلى المال أراد أن يعمل، فقال لما لا أعمل عند أخي أو عند صاحبي، أعمل عنده أفضل من أن يحتاج إلى الناس، أذهب إليه فأكون أجيرا عنده، أعمل بعرق جبيني. فذهب هذا الرجل الصالح الفقير إلى أخيه أو إلى زميله وصاحبه القديم، فدخل عليه قال أريد أن أعمل، قال ليش؟ لما تريد العمل؟ وعندك الآلاف من الدنانير؟ قال ليس عندي شيء الآن، قال أين أموالك؟ قال أنفقتها، قال في أي شيء؟ قال أطعمت الجياع وأنفقت على الفقراء والأرامل والمساكين والأيتام وبنيت وفعلت الخيرات. قال أجننت؟ أمجنون أنت؟ مالك الذي تعبت عليه أو مالك الذي ورثته تفعل فيه هذا؟ أمجنون أنت؟ انظر إلى جنتي، انظر إلى خيراتي، انظر إلى أموالي، انظر إلى زروعي. ثم أراد أن يمعن في إيذاء أخيه، قال لن أعطيك شيئا واحدا، ولا نعطيك درهما ولا دينارا، أنت لا تستحق المال، أنت تضيع الأموال، أنت لا تستحق الخير، لنعطيك شيئا؟ لكن انظر إلى جنتي، انظر إلى خيراتي، انظر إلى الجنان، انظر إلى الزروع، انظر إلى الثمار، أنا أكثر منك وأفضل منك وأعز منك. واضرب لهم مثل الرجلين، رجلين جعلنا لأحدهما جنتين من أعناب وحففناهما بنخل وجعلنا بينهما زرعا. هذه النعمة ممن؟ من الله. لكن المجنون ما يدري أن المال مال الله، والزروع الله عز وجل هو الزارع لها، أنتم تزرعونه أم نحن الزارعون؟ هذا كله من الله جل وعلا. كلتا الجنتين آتت أكلها ولم تظلم منه شيئا، يعني الثمار ما كان ينقصها شيء، ما يفسد منها شيء أبدا. فتنة أليس كذلك؟ الثمار كلها ناضجة والزروع كلها طيبة، ما في آفة، ما في شيء يفسد. ومغرور هذا الإنسان وعايش في النعيم ما يدري أن هذا كله استدراج. وكان له ثمر، يعني ثمر كثير وخير كثير. فلما جاءه الفقير الصالح يطلب أن يعمل عنده، ايش قال له؟ فقال لصاحبه وهو يحاوره: أنا أكثر منك مالا وأعز نفرا. شوف، أراد أن يتكبر عنده وبين له أنت ترى ما عندك شيء، لا عندك الآن خدم ولا عندك حشم ولا عندك بيت ولا عندك أموال، أنا عندي كل شيء. شوف الفخر، شوف الكبرياء، شوف الغرور والعياذ بالله. ثم قال له: ودخل جنته وهو ظالم لنفسه قال: ما أظن أن تبيد هذه أبدا. شفت هذه الجنان وهذه الخيرات وهذه الزروع، هل تظن أنها راح تخلص يوم من الأيام؟ مستحيل مستحيل. إذا هذا راح هذا موجود، وهذا الثمر انقطع هذا الثمر موجود. مثل بعض الناس حاط له استثمارات في كل بلد ويقول لك يعني تتوقع يوم من الأيام راح أفلس؟ مستحيل. شو أنا أفلس؟ عندي عقار وعندي أموال وعندي شركات، وعندي لو يصير في أي بلد شيء عندي بلاد ثانية، عندي أموال تكفين وتكفي أحفادي وأحفاد أحفادي. مغرور هذا المسكين، يقول: ما أظن أن تبيد هذه أبدا. مو بس كذي، ما في يوم قيامة ضحكوا عليك قالوا لك في يوم قيامة وساعة وتنفق أموالك وتتصدق فيها يا المجنون، ليش كل هذا؟ عيش لدنياك بس، استانس في الدنيا، ترى لا في قيامة ولا في شيء. لا، وبشرك إذا صارت القيامة بعد وصرنا في يوم القيامة، الله راح يعطيني جنة أحسن من هذه الجنة، لأن ما أعطاني في الدنيا إلا أن يحبني. وإذا صارت يوم القيامة راح يعطيني جنة أحسن، لأني أنا كريم على الله، وما أعطاني في الدنيا إلا راح يعطيني في الآخرة. شوف الغباء وشوف الغفلة وين توصل بالإنسان. وما أظن الساعة قائمة ولئن رددت إلى ربي، حتى لو صارت يوم قيامة وصار يوم آخر، ولئن رددت إلى ربي لأجدن خيرا منها منقلبا. غفلة بعيدة، والله جنون، سمي غفلة، سمي اللي تسميه، ترى كثير من الناس مثله، كثير من أصحاب الملايين والشركات، حتى الصلاة ما يصلي، حتى الركوع ما يركع لله، حتى الاستغفار ليش استغفر؟ هو أصلا لا يؤمن بالآخرة. الدنيا أحيانا تنسي الإنسان وتعمي بصره. رد الآن الصالح على ذلك الفاجر المجرم، الصالح الآن الفقير رد عليه، شو يقول له؟ قال له صاحبه وهو يحاوره: أكفرت بالذي خلقك من تراب؟ يبي ذكره أصل الخلقة، أنت شنو أنت؟ أيها الغني الثري اللي لابس أحلى الملابس واللي حولك الخدم والحشم وتأكل أحلى الطعام وتجارات وجنان وزروع، شنو أنت؟ شفت التراب هذا اللي قاعدين نمشي عليه؟ ترى هذا أصلك وهذه خلقتك، وبعدين صرت نطفة. شنو النطفة بعد؟ من وين طلعت النطفة؟ فكر. بعدين الرب سواك رجل، قال له صاحبه وهو يحاوره: أكفرت بالذي خلقك من تراب ثم من نطفة ثم سواك رجلا؟ لكن هو الله ربي ولا أشرك بربي أحدا. شوف كأنه الآن يريد أن يعتذر إلى الله عز وجل: افعل ما تفعل، لكن أنا ربي الله، أنا استعنت بالله، أنا توكلت على الله، أنا رزقي على الله، أنا أرجو ثواب الله، أنا أرجو لقاء الله عز وجل، ولن أشرك بربي أحدا. افعل ما تفعل، سوي اللي تسويه. أنت لما تدخل جنتك، تدخل شركتك، وتعد أموالك، وتشوف أرصدتك، هل يوم من الأيام نسبتها إلى الله؟ هل قلت ما شاء الله لا قوة إلا بالله؟ أو أنك مغرور بقدرتك وبأموالك، وما تنظر إلى أن هذه الأموال كما جاءت قد تذهب؟ ولولا إذ دخلت جنتك قلت ما شاء الله. أي نعمة من النعم التي أعطاك الله إياها وأعطى غيرك؟ قل ما شاء الله، قل لا قوة إلا بالله. قلت ما شاء الله لا قوة إلا بالله، إن ترني أنا أقل منك مالا وولدا. شايفني أموالي ولا شيء وعيالي شوي، لكن شوف العاقبة: فعسى ربي أن يؤتيني خيرا من جنتك ويرسل عليها حسبانا من السماء. ما تدري، تنزل آفة من السماء، صاعقة من السماء، ينزل كارثة من السماء تدمر كل مزرعتك هذه فرح. ويرسل عليها حسبانا من السماء فتصبح صعيدا زلقا. قد تصبح أرضك هذه الجنان والخيرات والزروع والثمار يوم من الأيام أرض ملساء. لا تتعجب، لا تستغرب، لا 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 تستبعد يوم من الأيام هذه الجنان والزروع والخيرات والثمار تصير أرض جرداء ملساء لا تستطيع حتى أن تمشي عليها. ليش لا؟ كل هذا النعيم قد يروح. شفت الشركات قد تذهب، أرصدة قد تضيع، الملايين فجأة تصبح صفر، بل قد تصير مدين يوم من الأيام. ويرسل عليها حسبانا من السماء فتصبح صعيدا زلقا. قد يظن بعد ما تنزل صاعقة من السماء أقدر أزرعها مرة ثانية، لا، حتى الماء اللي قاعد تسقي فيه الزرع قد يذهب يوم من الأيام. شفت الماء اللي تسقي فيه زروعك وجعلنا من الماء كل شيء حي، قد ينزل في الأرض فيصبح الماء غورا ولا تستطيع أن تخرجه ولا تستخرجه. ما فكرت في هذا يوم من الأيام؟ أو يصبح ماؤها غورا فلن تستطيع له طلبا. قاعد يذكره لكن القلب غافل، كأن بينه وبين حجاب، المؤمن ينصحه وهذاك كافر، ما في يوم قيامة، وإذا في يوم قيامة الله راح يكرمني وأنا أحسن منك وأنا أفضل منك وأنا ما الله أعطاني إلا لكرامتي، وهذا ينصحه ولا يستجيب له. طلع المؤمن الصالح، خرج، وفجأة نزلت السماء بمثل الصاعقة، مثل النار التي تنزل من السماء، وإذا بهذه النار أو تلك الصاعقة تحيط بثمره كله، وإذا بالثمار كلها تحترق، والأشجار كلها تحترق، وإذا الزروع كلها تتدمر، وإذا به ينظر إلى جنتيه وإلى رأس ماله كله وإلى أعظم شركة بناها في حياته وعليها مستقبله واعتماده، نظر إليها تحترق أمام عينيه. وأحيط بثمره فأصبح يقلب كفيه، يضرب كف على كف. وأحيط بثمره فأصبح يقلب كفيه على ما أنفق فيها وهي خاوية على عروشها. سقطت كل الأشجار بعضها على بعض ويقول: يا ليتني لم أشرك بربي أحدا. بعدها أخذ يندم ويبكي: يا ليتني لم أعبد غير الله، لم أشرك به أحدا، يا ليتني عبدت الله، يا ليتني توكلت على الله، يا ليتني أعطيت المساكين والفقراء، يا ليتني آمنت بيوم القيامة وعملت لها. ولم تكن له فئة ينصرونه من دون الله وما كان منتصرا. أين الجنود؟ راحوا عنه. أين الخدم؟ خلوه، شيبون فيه، فلوسه خلصت، خيراته راحت. وين الخدم؟ وين الحشم؟ وين أصحابه؟ وين المنافقين اللي كانوا حوله يتزلفون إليه؟ وين راحوا؟ لم تكن له فئة أبدا ينصرونه من دون الله وما كان منتصرا. هنالك الولاية لله الحق، هو خير ثوابا وخير عقبا. كل صاحب نعمة لابد أن يعلم أن الولاية لله، أن بالشكر تدوم النعم، لئن شكرتم لأزيدنكم. معيب الواحد عنده أموال وشركات وثمار وجنان وخيرات، محرام أن الإنسان يكون غني وثري، لكن إياك إياك أن تنسى حق الله عز وجل في المال، إياك إياك أن يصرفك هذا المال عن طاعة الله جل وعلا. محرام تكون تاجر وغني وثري، لكن لا تنسى عبادة الله، لا تنسى ذكر الله، لا تنسى أن تشكر الله عز وجل على هذه النعم. الشكر بالفعل ليس بالقول، الشكر بالصلاة، الشكر بقراءة القرآن، الشكر بإطعام المساكين وإعطاء الفقير والمحتاج في أموالهم، حق معلوم للسائل ولا محروم. لا تقول أن الدنيا دائمة لي، من يقول هذا؟ جمع مالا وعدده يحسب أن ماله أخلده، كلا لينبذن في الحطمة. لا تقول أنا أموالي راح تخلدني، أموالي ما راح تزول، وأنا عندي استثمارات آمنة 100%. كذاب، كذاب اللي يقول هذا الاستثمار آمن 100%، مستحيل، لأن الأمر لله عز وجل، يرزق من يشاء، يبسط الرزق لمن يشاء ويقدر، الرزاق هو الله جل وعلا. اليوم غني بكرة فقير، اليوم فقير غدا غني، لكن لئن شكرتم لأزيدنكم ولئن كفرتم إن عذابي لشديد. تخيل وهو يشوف كل أمواله تحترق أمام عينيه، تخيل وهو يرى أرصدته التي جمعها طوال تلك السنين كلها تضيع بين يديه، أي صدمة تلك، وأصبح يقلب كفيه على ما أنفق فيها وهي على عروشها ويقول: يا ليتني لم أشرك بربي أحدا. أسأل الله أن تكون هذه القصة عبرة لنا في حياتنا، وإن شاء الله نعتبر بهذه القصص ونأخذ الحكم من قصص القرآن، ما أعظمها من قصص تثبت القلوب والأفئدة. هذه قصة أيضا من قصص القرآن، قصة بديعة، قصة رائعة، ذكرت بالتفاصيل في موطن واحد ولم تذكر في غيره من المواطن. قبل أن نبدأ بالقصة التي ذكرت بالقرآن، يقول ابن عباس في الحديث الذي يرويه عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم، يقول أن موسى عليه السلام قام خطيبا في بني إسرائيل، أحد الخطب، فسأله أحد الناس، قالوا: يا موسى، أي الناس أعلم؟ من أعلم واحد؟ فقال موسى: أنا. وهو كان بين قومه، نعم هو أعلم الناس، لكنه ليس في الأرض أعلم الناس. فعاتبه الرب عز وجل، يعني لما لا يرجع الأمر إلى الله جل وعلا؟ لما لم يقل الله أعلم؟ ولم يقصد موسى عليه السلام شيئا. فقال الله عز وجل: بلى، هناك عبد من عبادي بمجمع البحرين هو أعلم منك يا موسى، يعني يعلم أشياء أنت ما تعلمها يا موسى. فقال موسى: أي ربي، وكيف لي به؟ شلون أصلى؟ من تواضع موسى عليه السلام، مع أن ذاك العبد صحيح أنه نبي، والأنبياء كانوا في ذلك الزمن في نفس الوقت أكثر من نبي، هذا في بلد وهذا في بلد وهذا في قرية وهذا في قرية، بل في نفس القرية أحيانا أكثر من نبي، لكن مع أن ذلك النبي أقل مرتبة من موسى، لأن موسى من أولي العزم من الرسل، طبعا موسى أفضل منه، والصحيح أن ذلك الرجل نبيا من الأنبياء وإن لم ينص على ذلك، مع هذا كان موسى متواضعا، قال: ربي كيف لي به، شلون أصلح؟ فقال الله عز وجل: يا موسى، علامته أن تأخذ حوتا، يعني سمك، حوت في اللغة يعني سمك، فتجعله في مكتل، مثل كيس، مثل سلة، مثل شيء تضعه في المكتل، فإذا فقدت الحوت التقت هذا السمك في ذلك المكان سوف ترى هذا الرجل، امش روح باتجاه مجمع البحرين. أي بحرين؟ الله أعلم. التقاء بحرين ببعضهم البعض في ذلك الزمن الله أعلم. لكن إذا فقدت السمك سوف ترى ذلك العبد من عبادي. أخذ معه فتاه يوشع بن نون الذي راح يصير نبي بعدين، أخذ موسى فتاه يوشع بن نون معه، وأخذ في السفر. موسى الآن يسافر لأي شيء؟ تدرون لأي شيء؟ سافر موسى لطلب العلم. شوفوا الله أكبر، موسى عليه السلام يسافر مع فتاه لطلب العلم، يريد أن يصل إلى مجمع البحرين. أي تواضع من موسى هذا، وأي حب للعلم هذا، يسافر نبي لأجل طلب العلم، والواحد فينا يمكن الكتاب عنده ما يحب يقرأه، الشريط عنده ما يحب يسمعه، مسد بقربه ما يذهب إليه، وموسى يسافر لطلب العلم. وأخذ فتاه معه وقال سوف نذهب إلى مجمع البحرين نبحث عن هذا العبد الذي عنده علم أتعلم منه، ووضع الفتى السمك في المكتل ومشى مع موسى عليه السلام. فوصل إلى صخرة فنام عندها موسى عليه السلام، فتحركت السمكة الميتة، سمكة ميتة في مكتل، أخذت تضطرب وتهتز، فشعر بها من؟ يوشع بن نون. نظر إليها سمكة ميتة تتحرك، اهتزت، اضطربت، تحركت، أخذت تمشي تتحرك. وين راحت؟ وهي تتحرك ذهبت إلى البحر، سقطت في البحر ومشت في البحر وهي تجري في البحر. كل مكان الطريق الذي تمشي إليه يصير جامدا، طريق السمكة صار جامدا في البحر، يعني واضح ما يتغير. ونظر إلى هذا المنظر يوشع بن نون فتى موسى وتحجب، لكنه لم يوقظ موسى عليه السلام لأنه نائم، دعه فإذا استيقظ أخبرته. فانتظر يوشع حتى قام موسى، فلما قام موسى عليه السلام نسي يوشع ابن نون أن يذكر موسى بالذي حدث، بأن السمك قد هرب من المكتل وتحرك. وإذ قال موسى لفتاه، بداية الرحلة، لا أبرح حتى أبلغ مجمع البحرين أو أمضي حقبا. أمشي لو سنوات ما يهمني لين أوصل لهذا العبد من عباد الله عز وجل، هذا الرجل الصالح. فلما بلغا مجمع بينهما نسيا حوتهما فاتخذ سبيله في البحر سربا. يجمد الماء مكان جريان السمك، الفتى شاف، موسى ما شاف. فلما جاوزا قال لفتاه، مشوا راحوا مكان بعيد، وهم في الطريق قال موسى للفتى جهز لنا الغدا. هني تذكر الفتى السمكة، يوم قال الغدا تذكر الفتى السمك الحوت اللي كان في المكتل. قال لفتاه آتنا غداءنا لقد لقينا من سفرنا هذا نصبا. تعبنا في السفر جهز الغداء. فتذكر الفتى قال أرأيت إذ أوينا إلى الصخرة، تذكر المكان اللي نمنا فيه عند الصخرة، فإني نسيت الحوت وما أنسانيه إلا الشيطان أن أذكره. من أدب الفتى نسب النسيان إلى الشيطان. واتخذ سبيله في البحر عجبا، شيء عجيب، شفت السمكة المكان اللي كنا نايمين فيه، ترى أنا نسيت أقول لك الشيطان الثاني إن السمكة تحركت وبثت الحياة فيها وسقطت في البحر لوحدها وأخذت تجري في البحر، والله إنه لأمر عجيب عجبا. قال موسى أول ما سمع هذا الخبر قال إيه، هذا اللي كنا ندوره، وهذه الآية وهذه العلامة، علامة وجود هذا الرجل الصالح أنني أفقد السمكة. لنرجع مرة أخرى، يمشون على آثارهم يقصون الأثر وين حنا كنا، يمشون مسافة طويلة مشوا. قال ذلك ما كنا نبغ فارتدا على آثارهما قصصا. أول ما وصل إلى الصخرة إذا برجل نائم مستلق على الأرض، هذا الرجل الذي يبحث عنه موسى. الغريب إن مكان الذي نام عليه الرجل صار أخضر، نبت فيه العشب، موسى لما كان نايم ما كان في عشب هني، لكن لما نام الرجل كل المكان الذي نام فيه صار منبتا، صار عشبا أخضرا، قيل لهذا سمي بالخضر، كل ما بات أو استلقى في مكان أخضر المكان، كرامة من الله. وإذا كان نبيا فهي معجزة من الله جل وعلا. أول ما جاء موسى إلى هذا الرجل وجده مستلق، سلم موسى عليه السلام، رجل مغطى بالثوب، قال موسى السلام عليكم، فرد الرجل وقال لموسى وأنا بأرضك السلام، وين يجي السلام في أرضك؟ كأن الرجل يعرف عما يحصل لموسى عليه السلام مع بني إسرائيل والفتن التي حصلت. فقال أنا موسى، موسى الآن يعرف بنفسه، فقال الرجل الصالح موسى بني إسرائيل، أنت موسى من بني إسرائيل؟ قال نعم، أتيتك لتعلمني مما علمت رشدا. قال يا موسى إني على علم من علم الله علمنيه لا تعلمه، أنا عندي أشياء ما تعرف أنت، وأنت على علم من علم الله علمك لا أعلمه. شوف الأدب، أدب الرجل أيضا، أنت أيضا تعلم أشياء أنا لا أعلمها. قال هل أتبعك أمشي معك؟ قال ما راح تقدر، لن تستطيع معي صبرا. شوفوا بداية القصة الآن، أول ما وجد الرجل، فوجد عبدا من عبادنا آتيناه رحمة، قيل الرحمة هي النبوة، ذكرت في كثير من الآيات في القرآن الرحمة النبوة، لأنه علم بعض الغيب الذي لا يطلعه الله إلا إلى أنبيائه ولا يوحي الله إلا إلى نبي. فوجد عبدا من عبادنا آتيناه رحمة من عندنا وعلمناه من لدنا علما، قال له موسى، شوفوا أدب موسى عليه السلام مع أنه أفضل منه، موسى أفضل إنسان في ذلك الزمان، كليم الله، لكن شوفوا أدب طالب العلم، قال له موسى هل أتبعك على أن تعلمني مما علمت رشدا، قال إنك لن تستطيع معي صبرا، وكيف تصبر على ما لم تحط به خبرا، ما راح تتحمل يا موسى، راح تشوف أشياء ما راح تتحملها، قال راح أصبر إن شاء الله، وموسى وكل الأمر على الله، قال ستجدني إن شاء الله صابرا ولا أعصي لك أمرا. شوف ما اعتمد على نفسه، اعتمد على رب العالمين، قال إن شاء الله راح أصبر ولن أعصي لك أمر، لأنك لو عصيتني، العبد الرجل الصالح يقول لموسى إذا عصيتني ترى ما راح تكمل وياي، ما راح تصبر، قال لا أصبر إن شاء الله. استأذن الفتى ورجع إلى قومه، يوشع بن نون رجع، بقي من الآن؟ بقي موسى والرجل الصالح، أو قل النبي الصالح، لأنه في الراجح أنه نبي، الخضر عليه السلام. مشي الآن في رحلة في طلب العلم، سفر مع نبيين، الخضر ويتبعه موسى، شوف أدب موسى، يتبع الرجل أينما كان يتعلم من علمه، ما يرضى موسى واحد يعرف شيء وأنا ما أعرفه، لازم أتعلم. وانظروا إلى همة موسى عليه السلام وحرص موسى عليه السلام، وين ما تروح أروح معك. مشيا على شاطئ من البحر، أراد أن يركب سفينة، فجاء الناس إلى السفينة وعرفوا الخضر عليه السلام، رجل عابد صالح في قومه، فلما رأوا الخضر أركب موسى مع الخضر إلى السفينة بلا ثمن ولا مقابل، كرامة لهما. فركب موسى والخضر وهما في وسط البحر، إذا بطير يأتي على طرف السفينة وينقر نقرة في الماء في البحر، بحر العظيم، طير ينقر نقرة في البحر. فقال الخضر لموسى، قال يا موسى أرأيت إلى هذا العصفور، هذا الطير؟ قال نعم. قال ما نقص علمي وعلمك من علم الله، يعني ما مقارنة علمي مع علمك مقارنة بعلم الله، إلا مثل ما نقص هذا العصفور بمنقاره من البحر. الله أكبر، علمي وعلمك كل لو تجمعه بالنسبة لعلم الله، شفت النقرة هذه وشفت البحر كله، ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء، وعلم الذي يعلمه هو أصلا علم الله جل وعلا، يعني وما أوتيتم من العلم إلا قليلا. شيء عجيب، شوف الحكم من هذا الرجل من هذا النبي. فجأة موسى عليه السلام التفت إلى الخضر يسوي شيء عجيب، ماخذ فاس وقاعد يضرب بالفاس على السفينة، يبي يخرق السفينة. الناس ما يشوفونه، الناس أكرموهم إكرام، شالهم بالسفينة، ماخذ هذا الرجل الخضر عليه السلام ماخذ فأس ويضرب بالفأس في السفينة، يضرب في الفأس بالفأس في السفينة حتى بدأ الماء سيغرق السفينة. فأسرع موسى عليه السلام بثوبه، نزع ثوبه وأخذ يضع ثوبه مكان الخرق ويبعد الخضر عليه السلام، وهو يقول له ماذا تصنع، ماذا تفعل، الناس أكرمونا والناس يعني تفضلوا علينا وانت جاي تريد أن تخرق سفينتهم. موسى عليه السلام ما صبر فانطلقا حتى إذا ركبا في السفينة خرقها قال أخرقتها لتغرق أهلها لقد جئت شيئا إمرا. شيء عظيم اللي قاعد تسويه. شوف موسى عليه السلام لاحظ، ما قال لتغرقنا، مو خايف على نفسه ولا خايف على صاحبه، خايف على الناس. موسى عليه السلام طبيعته ما يترك الإنسان على خطأ، طبيعة موسى من منذ بدايته يقول حق المنكر منكر والمعروف معروف. حتى أمام فرعون موسى عليه السلام ما كان يخاف من أحد، ما كان يحابي أحد ولا يجادل أحد في الحق، يقولها أمام أي كان، ولهذا ما سكت. صج بيني وبينك واحد، لكن نسيانا الآن قالها، وكان يريد أن يصبر لكن من طبيعته غلبت. قال أخرقتها لتغرق أهلها لقد جئت شيئا إمرا. فرد الخضر على موسى عليه السلام قال ألم أقل إنك لن تستطيع معي صبرا، مو قلت لك ما راح تصبر؟ قال نسيت، لا تلومني، النسيان أخذني، لا ترهقني من أمري عسرا. قال ما يخالف. نزل الاثنان من السفينة وأخذ يمشيان. الآن سفر بين موسى والخضر يمشيان، إذا بهما يجدان أطفال يلعبون، صبية صغار يلعبون. أخذ الخضر يراقب الأطفال وموسى يشوفه، شو يسوي يراقب الأطفال، وفيهم طفل هو أجملهم وأحسنهم وجها وصغير يلعب مع الأطفال، فإذا بالخضر يترصده. فلما انفرد الطفل لوحده ما حد يشوفه من الناس، جاءه الخضر فمسكه وقتله مباشرة. قيل خلع رأسه وقيل خنقه، بأي طريقة المهم ذبحه. قتل الخضر طفلا صغيرا. موسى الحين مناسي عليه السلام، مناسي الوعد اللي بينه وبين الخضر، لكن أي وعد؟ طفل ينذبح. الآن القضية مو نسيان، القضية ما يسكت موسى عليه السلام. موسى يسكت عن هذا؟ ما يصير، هذا موسى عليه السلام الذي لا يرضى بالظلم أبدا. فرد موسى عليه السلام بغضب، قال له أقتلت نفسا زكية بغير نفس لقد جئت شيئا نكرا. نفس بريئة، طفل صغير ما عليه ذنب ولا على جريمة ولا على إثم، شو تذبحه طفل صغير مثل هذا تقتله؟ لقد جئت شيئا نكرا. المرة الأولى ايش قال؟ إمرا، عظيم. لكن هالمرة لا، منكر كبير هذا اللي سويته. والقضية الآن مو أني ناسي، لا ما أقدر أسكت عن مثل هذا الأمر. لقد جئت شيئا نكرا. رد الخضر الآن أيضا بشدة. المرة الأولى ايش قال له؟ ألم أقل إنك لن تستطيع معي صبرا. هالمرة قال له ألم أقل لك، يعني زاد كلمة الآن، لك، أنا مو قايل لك ما راح تصبر. قال ألم أقل لك إنك لن تستطيع معي صبرا. لما هدأ موسى عليه السلام إيش قال له؟ قال إن سألتك عن شيء بعدها فلا تصاحبني قد بلغت من لدني عذرا. قال له ما يخالف، إذا الآن أي اعتراض ما راح تمشي معي. الرسول صلى الله عليه وسلم يقول رحم الله موسى، وددنا أنه لو صبر، فقص علينا من القصص، يعني كان ودنا أن موسى يصبر أكثر بعد، مع أنه من أصبر الأنبياء موسى عليه السلام. ومع هذا لم يتحمل موسى عليه السلام ما يرى، مشوا موسى عليه السلام مع الخضر، ذهب إلى قرية اسمها، يقول ابن عباس أنطاكيا، قرية التي اسمها الآن أنطاكيا. ذهب إلى هذه القرية فدخل إلى أهل القرية وكان جائعين، موسى كان جائع جائعا وكان الخضر جائعا، فاستطعم أهلها، كل ما يطقون باب يطردونهم، كل ما يريدون أن يضيفهم واحد يطردهم، قوم لئام، قوم أشرار، ما فيهم واحد زين ولا واحد استضافهم. فجلس وهما جائعين، شاف الخضر جدار بيطيح، طوفته بيطيح، فقال حق موسى قوم. قال شو بتسوي؟ قال هذا الجدار نبي نعدله. ساكت موسى، ما اعترض، خلى، يعني مع أن الأمر غريب صح ولا، لكن موسى صابر، قام يساعده وبنى موسى مع الخضر الجدار، أصلح الجدار كله. قال له بعدين يلا نمشي. قال على الأقل البيت اللي صلح جدارهم قل لهم يعطونا أكل طعام، حنا جياع. هني موسى اعترض، وكان هذا العذر الذي فيه الفراق. فانطلقا حتى إذا أتيا أهل قرية استطعما أهلها فأبوا أن يضيفوهما، قوم لئام بخلاء، فوجدا فيها جدارا يريد أن ينقض فأقامه، قال لو شئت لاتخذت عليه أجرا، خلاص، قال هذا فراق بيني وبينك، سأنبئك بتأويل ما لم تستطع عليه صبرا. قال له خلاص الآن ما راح تخالطني ولا تصاحبني ولا تمشي معاي، لكن راح أقول لك ليش سويت هذه الأشياء الثلاثة. شفت السفينة التي خرقتها؟ الله أعلمني أن هذه السفينة إذا وصلت إلى الشاطئ كان في ملك ظالم، هذا الملك الظالم عنده جنود وقاعدين ناطرين عند الشاطئ يشوفون أي سفينة كاملة صافية من العيوب ما فيها ولا عيب، كان يصادرها الملك يأخذها غصب يقتصبها، وأنا عمدا حطيت فيها عيب علشان الملك لا يأخذها، والمساكين ما عندهم غير هذه السفينة مصدرا للرزق. عرفت ليش خرقت السفينة؟
أما السفينة فكانت لمساكين يعملون في البحر فأردت أن أعيبها، وكان وراءهم ملك يأخذ كل سفينة غصبا.
هذه وحدة. طيب الطفل ليش ذبحته؟ ليش قتلت الغلام النفس الزكية؟ هذا الغلام الله عز وجل أعلم به، يعلم أنه لو كبر سيكون كافرا، وعنده أبوان مؤمنين صالحين، فقد يرهقهما ويوصلهما إلى الكفر. الولد قد يجعل الوالدين يكفرون، إحنا خايفين على الأب والأم، ثم الولد إذا مات صغيرا ما عليه شيء، مرفوع عن القلم، خلي يموت الآن أفضل من أن يموت وهو كافر، أقتله الآن، يصبر عليه الآباء والأمهات، وهذا فيه عزاء لمن مات ولده أو ماتت ابنته، قد يكون في هذا الأمر خير، لأنه سوف يرهقهما طغيانا وكفرا، هذا كله وحي من الله له، لأنه والراجح والله أعلم أنه نبي.
وأما الغلام فكان أبواه مؤمنين فخشينا أن يرهقهما طغيانا وكفرا فأردنا أن يبدلهما ربهما خيرا منه زكاة وأقرب رحما.
طيب الثالثة، الجدار تبني لقوم لقبيلة كلها لئام، قال إيه هذا الجدار كان تحت كنز، وإذا طاح الجدار حيطلع الكنز. شنو قصة الكنز؟ كان هناك أب، وهذا الأب كان صالحا في هذه القرية يعيش، وكان عنده غلامين يتيمين صغار، وهذا الأب كاد أن يموت وعنده أموال، خاف أن إذا مات القرية لئام يأخذون فلوسه ويخلون عياله بدون فلوس. قال شو سوي؟ ما وجد مكان يخفي الأموال فيه إلا البيت، حفر ووضع الكنز وبنى فوقه جدار، قال عيالي إذا كبروا الجدار راح يطيح، يعيدون بناء يشوفون الكنز، هذا أفضل طريقة. لكن للأسف كاد الجدار أن يسقط والغلامان لا زال يتيمين صغار، إلى الآن ما كبرا، يعني الناس راح يكتشفون الأمر ويطلع الكنز وراحت عليهم مساكين الأطفال. لكن كرامة الأب الصالح، هل يضيع الله أولاده؟ أبدا. أرسل الله أفضل رجلين في الأرض ليبني لليتيمين الجدار، ويحفظ الله لليتيمين المال كرامة لأبيهما الصالح الذي مات منذ زمن.
وأما الجدار فكان لغلامين يتيمين في المدينة وكان تحته كنز لهما وكان أبوهما صالحا فأراد ربك أن يبلغا أشدهما ويستخرجا كنزهما رحمة من ربك.
شفت كل هذا الذي فعلته؟ خرقي للسفينة، قتلي للصبي، بنائي للجدار،
وما فعلته عن أمري.
مو مني هذا كله، هذا كله من رب العزة الذي أوحى إلي وأنا فعلته. وهذا هو التفسير،
ذلك تأويل ما لم تستطع عليه صبرا.
الشيء في ظاهره شيء، لكن في حقيقته شيء آخر. في ظاهره إفساد للسفينة وقتل للصبي وبناء للجدار بلا سبب، لكن في حقيقته أمر أكبر وأمر أعظم. لاحظ القصة، لما خرق السفينة شنو قال؟ أردت أن أعيبها، لأن في ظاهر الخرق خرق السفينة شيء مو زين، فنسب الفعل لنفسه. لما قتل الصبي إيش قال؟ قال فأردنا، يعني حنا اللي سوينا هذا الشيء، لأن ظاهر القتل مو زين وظاهر خرق السفينة مو زين. لكن لما بنى الجدار نسب الفعل لمن؟ فأراد ربك أن يبلغ أشدهما، نسب الإرادة إلى الله. شوفوا الأدب مع ربه، ليس من أمره، رحمة من الله جل وعلا، علمناه من لدنا علما، علم من الله جل وعلا علمه لهذا النبي. لا يقول أحد من الناس أنا أعلم إنسان، ولا يفتخر بالعلم الذي عنده، مهما تعلمت فوق كل ذي علم عليم. اطلب العلم ولو كان من إنسان أقل منك شأنا أو أصغر منك عمرا أو أقل منك مرتبة، لا بأس من تعلم العلم من أصغر الناس سنا أو أقل الناس شأنا. من أراد أن يتعلم العلم يسافر، يمشي، يتحرك، يتأدب مع معلمه، مهما خالف معلمه فإنه يتأدب معه. إن سألتك عن شيء بعدها فلا تصاحبني قد بلغت من لدني عذرا. انظروا إلى أدب موسى عليه السلام مع معلمه، وإن قال وإن كان أقل منه شأنا. قصة فيها عبر كثيرة، فيها فوائد كثيرة، فيها حكم كثيرة، لكن حسبنا أن نعرض القصة، وكلما قرأناها يوم الجمعة نتذكر هذه الحكم. وما أوتيتم من العلم إلا قليلا، قصة فيها العبر، وأي عبر ومواعظ وحكم، وأي حكم تثبت قلوب المؤمنين وتنير الدرب لهم. أسأل الله أن ينفعنا بهذه القصة. قصة يأجوج ومأجوج هي قصة أخرى منفصلة، لكن قريبة من قصة ذي القرنين. فلنتكلم عن قصة يأجوج ومأجوج، من هم؟ ما قصتهم؟ أين هم الآن؟ ما أوصافهم؟ أين يجلسون؟ أين يعيشون؟ الصحيح أنهم موجودون من زمن ذي القرنين بل قبله، أمة من الأمم مفسدة. يقول النبي عنها صلى الله عليه وآله وسلم إن يأجوج ومأجوج من ولد آدم، يعني ليسوا بأمة من الجن أو أمة من يعني أقوام آخرون، من حيوانات، من أي شيء آخر، لا، إنهم أمة من الإنس، من بني آدم، لكنهم جنس غريب مفسد في الأرض. من ولد آدم لو أرسلوا إلى الناس، يقول صلى الله عليه وآله وسلم قال لو أرسلوا إلى الناس لأفسدوا عليهم معايشهم، ما خلوا أحد يعيش ولن يموت منهم أحد. شوف هذا الحديث يقول ولن يموت منهم أحد إلا ترك من ذريته ألفا فصاعدا. الله أكبر، كل واحد يلد ألف، هذا وين يعيشون؟ أين يكونون الآن؟ ليش مع الأقمار الصناعية ومع التكنولوجيا الحديثة ومع الأشعات تحت الحمراء وفوق البنفسجية والموجات الصوتية والغواصات والطائرات والأقمار والدنيا والفضائيات، إلى الآن لا يعرفون مكان هذه الأمة؟ نعم، حتى يثبت لنا الرب عز وجل أننا مهما فعلنا وما أوتيتم من العلم إلا قليلا. يقولون نصور الأرض كلها وما في مكان إلا وندخل، وكل كلام ترى هذا إعلام يصور لك بأنهم ما يخفى عليهم شيء، لكن الصحيح أن الله عز وجل ما أعطى الإنسان إلا العلم القليل. حتى هذه الأمة الكثيرة بحجمها وهذا السد العظيم الذي بناه ذو القرنين، إلى الآن لا يعرف الناس مكانه، في مشرق الأرض، في الشمال الشرقي، من جهة فيها أنهار مياه، الله أعلم، من جهة فيها أنهار مياه الله أعلم، فيها جبال فيها وديان الله أعلم، فيها غابات فيها الله أعلم، لا ندري. يقول صلى الله عليه وآله وسلم: إن يأجوج ومأجوج ليحفرون السد كل يوم، كل يوم يحفرون السد الذي بناه ذو القرنين، حتى إذا كادوا يرون شعاع الشمس قال الذي عليهم، اللي يعني يدير أمرهم وشأنهم، هي أمة من الأمم، قال: ارجعوا فستحفرونه غدا. طبعا ما يقول إن شاء الله، يقول ارجعوا نكمل بكرة، لأنهم يرون شعاع الشمس يعني يصلون إلى الجهة الثانية، يحفرون 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 لين يخرقون السد، هذا كل يوم ترى. فإذا رأوا شعاع الشمس يقول لهم روحوا وغدا نكمل، فيعيده الله أشد ما كان، أكثر من الأمس قوة، حتى إذا بلغت مدتهم في آخر الزمان وأراد الله أن يبعثهم على الناس حضروا، حتى إذا كادوا يرون شعاع الشمس، يعني لما يصلون نفس المرحلة اللي وصلوها كل يوم، يقول الذي عليهم: ارجعوا فستحفرونه غدا إن شاء الله. آخر مرة يقولون إن شاء الله، فإذا استثنوا قالوا إن شاء الله، يعودون إليه وهو كهيئته حين تركوه، مثل ما تركوه، فيكملون ويحفرونه ويخرجون على الناس. ما الذي سيحصل إذا خرج يأجوج ومأجوج؟ حتى إذا فتحت يأجوج، حتى إذا فتحت يأجوج ومأجوج وهم من كل حدب ينسلون، يخرجون في الأرض من كل واد ومن كل حدب ومن كل طريق ومن كل بلاد ينتشرون فيها. أي أمة هذه التي إذا فتحت تكون في زمن من؟ في زمن عيسى بن مريم، لما ينزل عيسى بن مريم ويكون المهدي معه، يخرجون من الشام إلى فلسطين لمقاتلة من؟ الدجال وأتباعه، الدجال معه اليهود وأتباعه، فيقاتلهم أهل الإيمان فيقتلونهم ويقتل الدجال، وينتصر عيسى بن مريم ومن معه من أهل الإيمان، يكبر الناس ويعلن أن الكفر قد هزم وأن الدجال قد انتهى وأن عيسى بن مريم قد حكم عليه السلام، وهم في نشوة فرحهم ونصرهم يوحي الله إلى عيسى: يا عيسى حرز عبادي إلى الطور، أهرب أهرب أنت وعبادي إلى جبل الطور. ليش؟ إحنا الدجال ما وقف أمامنا. قال: إن لي عبادا لا يداني لأحد بقتالهم، من إنهم يأجوج ومأجوج قد خرجوا في الأرض يأتون فلا يجدون بلدا إلا ويهلكونها، لا وحشا ولا طيرا ولا أخضر ولا يابس ولا زرع ولا بناء، حتى يأتون إلى الماء، إلى البحيرة الماء، فيشربونها، يشرب أولهم، فإذا جاء آخرهم لا يجد في البحيرة قطرة ماء، بحيرة كاملة تشرب ولا يبقى فيها قطرة ماء، ينشفون الماء حتى يقال قد كان في هذه الأرض ماء، مر عليها يأجوج ومأجوج فلم يتركوا فيها شيئا. حتى إذا فتحت، إذا فتحت يأجوج ومأجوج وهم من كل حدب ينسلون، واقترب الوعد الحق فإذا هي شاخصة أبصار الذين كفروا: يا ويلنا قد كنا في غفلة من هذا بل كنا ظالمين. الناس يقولون في ذلك الزمان: يا ويلنا كنا في غفلة عن هذا اليوم وعن علاماته وعن أشراط الساعة بل كنا غافلين. يجوبون الأرض من اسم يأجوج ومأجوج أنهم مثل الأرض إذا ماجت، يعني إذا اضطربت، يموجون في الأرض فسادا، يهلكون الحية والرطبة واليابس، الحرث والنسل، البلاد والعباد، لا يتركون شيئا في الأرض إلا وأهلكوه، والناس يتحصنون في الجبال ويهربون منهم. حتى إذا ظن يأجوج ومأجوج، وين عيسى عليه السلام الآن مع أهل الإيمان على الجبال يدعون الله جل وعلا أن ينجيهم من يأجوج ومأجوج، وهم في الأرض يهلكون كل شيء. تخيلوا حبسوا آلاف السنين، آلاف السنين وهم محبوسون، فجأة انطلقوا، وأمة لا يحصي عددها إلا الله جل وعلا. ربما هم ألف ضعف عن عدد الناس، تخيلوا. حتى جاء في الحديث أن يوم القيامة الله عز وجل يقول لآدم: يا آدم أخرج بعث النار، أخرج الذين سيدخلون إلى النار. فيقول آدم: يا رب كيف أعرفهم؟ كم عددهم؟ يعني كم يدخلون إلى النار وكم يدخلون إلى الجنة؟ قال: من كل ألف 999 إلى النار وواحد إلى الجنة. فخاف الصحابة، يعني يا رسول الله واحد من ألف بس يدش الجنة؟ قال: 999 من يأجوج ومأجوج. هذه الأمة أكثرها يأجوج ومأجوج هم الذين يدخلون إلى النار. قوم كفار مفسدون في الأرض. وتركنا بعضهم يومئذ يموج في بعض ونفخ في الصور فجمعناهم جمعا. أي أنهم في زمنهم اقتربت الساعة واقترب النفخ في الصور، في زمنهم الناس يستعدون لقيام الساعة. حتى إذا ظن يأجوج ومأجوج أنهم قد قتلوا كل أهل الأرض، ما يشوفون أحد، الناس هربوا تحصنوا، ظن يأجوج ومأجوج أنهم قد قتلوا وقهروا كل أهل الأرض، فيقول بعضهم لبعض: بقي أهل السماء، قهرنا أهل الأرض بقي أهل السماء، يعني لنقتل أهل السماء. شوف الجنون والغباء الذي فيهم. فيرمون سهامهم إلى السماء، يرمون السهام إلى السماء فترجع عليها كهيئة الدم. تخيلوا السهم يرمى إلى السماء ثم يرجع كل دم. الله عز وجل يفتنهم لجهلهم وغبائهم، فيقول بعضهم لبعض: قهرنا أهل الأرض وعلونا أهل السماء. خلاص الحين لا بقي أهل الأرض ولا بقي أهل السماء، على بالهم بالسهام يقتلون أهل السماء. فإذا بهم يمرحون ويلهون ويفسدون في الأرض. فجأة ينزل الله عز وجل عليهم جنديا من جنوده. ما هو؟ إنه دود النغف، دود. هذا الدود يأتي على الجمل أو البعير فيصيبه بالمرض ويقتله. دود معروف عند العرب، اسمه النغف، مثل الحشرة الصغيرة، يرسله الله عز وجل من السماء فتدخل في أنوفهم وآذانهم وأجسامهم وينتشر الوباء فيهم فيقتلهم جميعا كقتل نفس واحدة. يصبحون فرسا صرعا كأنهم قد قتلوا كنفس واحدة. تخيلوا هذه الأمة من الملايين أو ربما من المليارات التي انتشرت في الأرض تموت كموت نفس واحدة. وما يعلم جنود ربك إلا هو وما هي إلا ذكرى للبشر. الآن عيسى بن مريم ما يدري عليه السلام، ولا المؤمنون ما يدرون شو اللي صاير. فيطلب عيسى بن مريم من الناس من ينظر، من يذهب إلى الأرض، ينزل من الجبل ينظر إلى خبره يشوف ايش صار، لأن احنا دعونا وننتظر الإجابة من الله جل وعلا. خاف الناس فلم يخرج إلا أشجعهم، واحد شجاع، فنزل إلى الأرض فرأى الأرض كلها جيف، جثث ليأجوج ومأجوج، أنتنت الأرض بجيفهم. فيرجع إلى عيسى بن مريم فيبشره، فينزل أهل الإيمان وينزل جيوش الرحمن فينظرون إلى الأرض قد امتلأت بجثثهم، حتى أن الحيوانات تأكل من أجسادهم وتسمن سمنا عظيما من أجساد يأجوج ومأجوج. الحيوانات تلتهمهم وتسمن الحيوانات وتعظم، لكن النتن والرائحة الخبيثة قد انتشرت في الأرض. فيرفع عيسى بن مريم يديه إلى السماء أن ينجيه الله عز وجل من هذه القاذورات والنجاسات وهذه الجيف وتلك الجثث. فيرسل الله عز وجل طيرا كبيرا من السماء يأتي من بعيد، وتحمل هذه الطيور العظيمة الكبيرة تحمل جثث يأجوج ومأجوج. كل طير يحمل جثة، كل طير يحمل جثة، تخيلوا ربما مئات الملايين أو المليارات، وتحمل الطيور الجثث والناس تنظر. تخيلوا للمنظر هذا، أين ترميها؟ ترميها في البحار، ترميها في البحار، حتى إذا أخذت كل الجثث لكن الأرض لا زالت نتنح. ينزل الله مطرا شديدا فيغسل الأرض كلها، فإذا غسلت الأرض نبتت الأرض كأفضل ما تنبت أرض، وتخرج الأرض كنوزها وخيراتها، وينتشر الأمن والعدل في الأرض بحكم من؟ عيسى بن مريم عليه السلام.
حتى إذا فتحت يأجوج ومأجوج،
إنهم قوم صغار العيون ذلف الأنوف عراض الوجوه، كأن وجوههم المجان المطرقح كما وصفها النبي صلى الله عليه وسلم، سوف يخرجون في آخر الزمان ثم يهلكون بعد زمن زمن قصير بدعاء أهل الإيمان، يهلكهم الرب عز وجل بعد أن خرجوا من كل حدب ينسلون، بعدها تكون الساعة قاب قوسين أو أدنى. هذه القصة ما ذكرها الرب عز وجل إلا ليعظ الناس بأن هذا الأمر قد اقترب، واقترب الوعد الحق، أي انتبهوا أيها الناس، السد قد بني والسد يحفر كل يوم، وإذا جاء الوقت الموعود فإنهم سيهدمون السد وسيخرجون في الأرض، من سينجو أمامهم إلا من استعان بالله جل وعلا. حتى من مات على إيمانه وعلى دينه فهو على خير، لكن من مات على غير ذلك فلا يلومن إلا نفسه. نسأل الله أن يعافينا من هذه الفتن.